أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، فهذه هي القراءة 83 من سلسلة قراءتنا في كتاب إحياء علوم الدين للإمام أبي حامد الغزالي رحمه الله. لا نزال نقرأ في الربع الثاني من أرباع هذا الكتاب، وهو ربع العادات، وفي الكتاب التاسع من كتب هذا الربع، وهو كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نقرأ هذه الليلة في بيان آداب المحتسب. يقول الغزالي رحمه الله: قد ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات. تذكرون في القراءات السالفة أننا تحدثنا عن آداب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأنه في درجة التغيير بالقلب، ودرجة التغيير باللسان، ودرجة التغيير باليد، ودرجة التغيير بالتهديد والتخويف، إلى آخر هذه الدرجات. قال: ذكرنا تفاصيل الآداب في آحاد الدرجات، ونذكر الآن جملها ومصادرها. الأصل أن الإنسان يذكر الجملة ثم يأتي بعدها بالتفصيل، لكن الإمام الغزالي في كتابته للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أتى في أوله بالمجملات، ثم أتى في أوله بالتفصيلات، ثم أتى بعد ذلك بالجملات أو بالجمل. أتى بالتفاصيل لأنها التي يحتاج إليها كل أحد، وثنى أو ختم بالجمل لأنها محل اهتمام العلماء الراسخين في العلم، الذين يصلون بين الكلي والجزئي، ويصلون بين الأصلي والفرعي، ويصلون بين القواعد الأمهات وبين الجزئيات والتفصيلات. فأخر الكلام عن الجمل التي هي محل عناية العلماء الراسخين في العلم، وقدم الكلام عن التفاصيل التي هي محل عناية أحد الدعاة والمربين والمؤدبين. قال: قد ذكرنا تفاصيل الآداب في أحد الدرجات، ونذكر الآن جملها ومصادرها. فنقول: جميع آداب المحتسب، كما قلنا مرارا المحتسب هو الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، جميع آداب المحتسب مصدرها ثلاث صفات في المحتسب: العلم والورع وحسن الخلق. يجب أن يكون عالما، يجب أن يكون ورعا، يجب أن يكون حسن الخلق. إذا حللنا هذه الآداب الثلاث أو هذه الصفات الثلاث، استطعنا أن نرجع إليها كل الآداب التي ذكرها الإمام الغزالي في درجات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السابق. قال: أما العلم، الجمل دي كل جملة لها تفصيل دقيق خالص، لها تعريف صغير خالص. قال: أما العلم فليعلم، يعني ليعلم الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فليعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها، الأمور التي تجري فيها، وموانعها، الأسباب التي تمنع الاحتساب، ليقتصر على حد الشرع فيها. هذا الكلام كلام وراءه تفاصيل كثيرة مضت فيما مضى، لكن يذكر تفصيلا واحدا أو تفصيلة واحدة على صورة مثال يدل على معنى وجوب العلم بمواقع الحسبة وموانعها. الحسبة واجب، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، بل جعله المعتزلة ركنا خامسا من أركان الإيمان، لا يتم إيمان المعتزلي إلا إذا آمن بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والغزالي في أول الكتاب بتاع الأمر بالمعروف عن المنكر قال لنا: وهو القطب الأعظم في الدين، والمهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين. طيب، الحالة التي تصل إلى أن يكون شيء ما هو الركن الأعظم في الدين، وهو المهم الذي ابتعث الله له النبيين أجمعين، وهو اللي عليه مدار الدعاء، وهو اللي عليه تربية المربين، هل يمنع منها مانع؟ نعم، لكل قاعدة استثناء، ولكل أمر من الأمور المستقيمة المضطردة على قانون يشذ شيء أو أكثر فيخرج عن هذا القانون. وهناك باب كامل في الفقه اسمه باب الاستحسان، ومعناه العدول بالمسألة عن حكم نظائرها لضرورة أو حاجة تقتضي هذا العدول، قصة أصولية طويلة معروفة عند طلاب الأصول وعلمائهم. قال: أما العلم فليعلم مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها وموانعها، ليقتصر على حد الشرع فيها. قلت أريد أن أذكر مثالا واحدا للموانع. الإمام ابن تيمية رحمه الله كان يمشي في أيام وجود التتار في دمشق، فكان يمشي في مجموعة من أصحابه، فوجد عددا من هؤلاء الجنود الغزاة المحتلين الذين لم يكونوا يعني على درجة من الإسلام تفهمهم الحلال والحرام، يعكفون على خمر يشربونها. فأراد أحد أصحابه أن ينهاهم عن شرب الخمر ويأمرهم بتركها، فقال له ابن تيمية: دعهم، فإن الله تبارك وتعالى حرم الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأبرياء ونهب الأموال، فدعهم وما هم فيه. هل هناك فقه أعظم من هذا الفقه؟ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الواجب، إزالة الخمر الموجودة وإراقتها الواجب، منع المسلمين ولو كانوا مسلمين حديثي عهد بالإسلام، قليلي العلم بواجباته ومحرماته ومنكراته ومندوباته، منعهم من المحرم واجب من واجبات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هؤلاء علماء في وسطهم شيخهم، وهم مهمتهم التي اشتهروا بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لما رأى هؤلاء يعكفون على الخمر قال: هؤلاء تصدهم الخمر عن قتل الأبرياء وسلب الأموال ونهب الأموال، فتركهم. هذا صورة من صور موانع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليس كل من رأى منكرا يجب عليه أن يسارع إلى النهي عنه، ولا كل من رأى معروفا مضيعا يجب أن يسارع في الأمر به. يتروى، يتأنى، يلاحظ الحال، يشوف هل في كلامه منفعة أم في كلامه مضرة، يرى هل طريقة ألف أحسن أو باء أحسن أو جيم أحسن. هو ذكر 8 مراتب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أي مرتبة من هذه المراتب تجوز في الحال التي يريد أن يأمر فيها أو ينهى. هذا كله يؤدي إلى تحري مواقع الحسبة وحدودها ومجاريها، متى يجب أن تجري الحسبة، وموانعها زي ما عاول ابن تيمية، متى يجب أن تقف فلا تعمل. قال الغزالي: ليقتصر، إذا علم هذه الأشياء يقتصر، يقف على حد الشرع فيها، لأن الشرع ما أباحش الأمور كده سبها، لا لا، إنما وضع لكل شيء ضوابط وقيودا تجعل العمل به صالحا ومنتجا. هذا العلم. قال: أما الورع فليردعه عن مخالفة معلومه. الله، هو عارف هيخالف اللي هو عارفه، يقع من الناس مخالفة ما يعلمون. فإذا لم يكن لديه ورع يخالف ما علمه من الدين، لأنه ليس ورعا، ليس مهتما. قال: فأما الورع فليردعه عن مخالفة معلومه، فما كل من علم عمل بعلمه، بل ربما يعلم أنه مسرف في الحسبة وزائد عن الحد المأذون فيه شرعا، ولكن يحمله على ذلك غرض من الأغراض، وليكون كلامه ووعظه مقبولا. إيه بقى الكلام ده؟ قال: هو عنده علم وعارف أنه علمه ده حينفع الناس، وقادر على أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لكن يتشدد في العبادة في شأن نفسه، يتشدد في الزي، يتشدد في اللحية حتى لو كان شكلها بشعا، يتشدد في العصابة اللي على رأسه والعذب التي يرخيها خلف رأسه لكي يظهر بمظهر القوة في الدين والشدة فيه، فإذا أمر أو نهى خشيه الناس وسمعوا كلامه وامتثلوا لأمره، وهو لا يريد من ذلك إلا أن يكون له النفاسة في المجتمع، ويكون له الصدارة، ويكون له التسيد. لا يريد حقيقة أن يفعل الناس ما أمر الله به وينتهوا عما نهى الله عنه. قال: ربما يعلم أنه مسرف في الحسبة وزائد عن الحد المأذون فيه شرعا، ولكن يحمله عليه غرض من الأغراض، وليكون كلامه ووعظه مقبولا. يتخذ هذه المظاهر ليكون وعظه وكلامه مقبولا، فإن الفاسق يهزأ به إذا احتسب ويورث ذلك جراءة عليه. قال: وأما حسن الخلق، قلنا العلم، وبعدين قال أما الورع، وأما حسن الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق. قلنا في الحلقة السابقة إن الرفق هو أساس العمل الإسلامي كله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب الرفق في الأمر كله، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، ويعطي على الرفق ما لا يعطي على سواه، وفي الرواية ما لا يعطي على غيره. هذا حديث صحيح. فالرفق هو عمود الأمر في القرآن. قال: وأما حسن الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق. قال الغزالي: وهو أصل الباب وأساسه. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مش أصله الشدة ولا العنف ولا حمل السلاح ولا ضرب الست اللي ماشية مع الراجل أو الراجل اللي ماشي مع ست وانت ما تعرفش دول أزواج ولا أب وبنت ولا أخ وأخت، وزي ما حصل كثيرا زي ما ذكرت في بلادنا الصعيد. الرفق هو أساس الأمر وأصله. الرفق هو الباب الذي يدخل منه الداخل إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا أخطأ الدخول من هذا الباب دخل إلى مكان آخر، دخل إلى باب يعصي هو فيه، وتكون معصيته أشد من معصية الذي يريد أن يأمره وينهى. قال فليتمكن، أما حسن الخلق فليتمكن به من اللطف والرفق، وهو أصل الباب وأساسه، والعلم والورع لا يكفيان فيه. يعني الخلقين الأولين عالم وورع ما يكفوش في الأمر بالمعروف عن المنكر. قال ليه؟ قال فإن الغضب إذا هاج لا يكفي مجرد العلم والورع للصد عنه. بيبقى غضبان ما بيشوفش قدامه، الغضب أعمى، الأغضب الغضبان أعمى. فإن الغضب إذا هاج لا يكفي مجرد العلم والورع في قمعه. أمال إيه اللي يكفي؟ قال ما لم يكن في الطبع قبول له بحسن الخلق. اللي يخلي غضبه يهدأ، اللي يخلي غضبه ينطفئ، اللي يخلي غضبه محكوم بحيث لا يؤثر غضبه في أمره ونهيه، أن يكون حسن الخلق. طب حسن الخلق هيعمل إيه؟ ما بيغضبش؟ لا بيغضب. عشان كده العرب قالوا من استغضب فلم يغضب فهو حمار. استغضب، حد عمل حاجة تغضبه، بس يكذب غيظة، عشان ربنا قال والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس. يكذب غيظة لأنه احنا مش جمال هنا في الصحراء، إذا غضب الجمل عض صاحبه فقتلها. لا، احنا بني أدمين محكومين بقواعد السلوك وبحسن الخلق وبالورع وبالأدب وبالعلم وبحسن التربية وبحسن العشرة، محكومون بهذا كله. فإذا لم نحكم هذا في أنفسنا وتركنا الغضب ليأخذنا كل ما أخذ ويذهب بنا كل مذهب، أصبحنا نحن والسوائم الغاضبة سواء. والسوائم الغاضبة لا يكبح جماحها شيء. بتشوف الفرس إذا غضب والجمل إذا غضب والحمار إذا غضب والكلب إذا غضب والقط إذا غضب، هذا الحيوان الغاضب هو الذي لا يستطيع أن يكبح جماح غضبه. أما الإنسان، أما العاقل، أما المسلم، أما العالم، أما طالب العلم، أما المتعلم، فينبغي أن يكون مما يتعلمه أن يكبح جماح غضبه، وإلا كان علمه وجهله سواء. طيب، قال الإمام الغزالي رحمه الله وعلى التحقيق. الغزالي بقى لما يقول على التحقيق، العلماء لما يقولوا التحقيق كذا أو على التحقيق كذا، يبقى ده العصارة التي خلصوا بها من مجمل ما سبق. على التحقيق بقى دي العصارة، دي الخاتمة، دي الحاصل. انتبهوا أيها المستمعون، انتبهوا أيها الكاتبون، انتبهوا أيها القارئون. على التحقيق يعني ده الزبدة التي إذا فهمتها فهمت كل ما سبق، إذا أغفلتها أغفلت كثيرا مما فات. قال وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب. هي الشهوة زي الغضب؟ أنا عايز أكل، أنا عايز أخرج، أنا عايز أتفسح، أنا عايز حاجة حلوة. بالنسبة للأطفال بقى، أنا عايز آيس كريم، أنا عايز بونبوني، أنا عايز شوكولاتة، ودبدب في الأرض، وكسر الطفاية، وورمي الكتاب. الشهوة زي الغضب، كلاهما يثير في الإنسان قوى لا قبل له بقمعها وضبطها إلا بالورع. الشهوة اللي هي الرغبة في شيء مستلذ، والغضب اللي هو خروج عن الشعور الطبيعي مؤذي، هذان لا يقمعهما إلا الورع، لا يردهما إلى الأصل الإنساني المقبول فيهما إلا الورع. وعلى التحقيق فلا يتم الورع إلا مع حسن الخلق والقدرة على ضبط الشهوة والغضب، وبه يصبر المحتسب على ما أصابه في دين الله تعالى. بحسن الخلق ده يقدر يصبر الداعي إلى المعروف الناهي عن المنكر، يصبر على ما يصيبه. قال الله تبارك وتعالى على لسان لقمان واصبر على ما أصابك، واصبر على ما أصابك في سبيل الله، مما سبق من الدعوة إلى الله والصلاة والزكاة وأداء الواجبات، وبعدين واصبر على ما أصابك. واصبر على ما أصابك ليه؟ لأن الأمر بالمعروف ينبغي أن يصاب، وينبغي أن يدرك أنه سيصاب من الجهلة الذين لا يقبلون الأمر بالمعروف ولا النهي عن المنكر. قال الإمام الغزالي فهذه الصفات الثلاث، الورع، العلم والورع وحسن الخلق، هذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات، تصير من الأشياء المقربة إلى الله سبحانه وتعالى، تصير من أعمال الخير التي تكتب بها لفاعلها الحسنات يوم القيامة، وتمحى بها السيئات يوم القيامة. فهذه الصفات الثلاث بها تصير الحسبة من القربات، وبها تندفع المنكرات. لماذا؟ لأنك إذا كنت ملتزما بالورع والعلم وحسن الخلق سمع كلامك ووجد الناس له وقعا حسنا في قلوبهم، وإذا كنت غير ملتزم بذلك فالله أعلم أين يذهب كلامك. وإن فقدت، إن فقدت هذه الصفات الثلاث لم يندفع المنكر، بل ربما كانت الحسبة منكرة أيضا، لأنه يجاوز فيها حد الشر، فالعمل ينقلب من حسن إلى سيئة، ينقلب من أصله إلى ضد أصله، ينقلب مما أمر الله به إلى ما نهى الله عنه، ربما انقلبت الحسبة إلى سيئة. طيب، ربما كانت الحسبة أيضا منكرة لمجاوزة حد الشرع فيها. ولذلك قال الحسن البصري رحمه الله: إذا كنت ممن يأمر بالمعروف فكن من آخذ الناس به، من آخذهم، هذا أفعل تفضيلي، يعني من أفضلهم أخذا به، من أكثرهم أخذا به، من أعظمهم أخذا به، فكن من آخذ الناس به. خلاص، خلص كلامه، كفاية كده. قال: وإلا هلكت، وإلا هلكت إذا لم تكن من أكثر الناس أخذا بالمعروف، وانت قاعد طول النهار ده صح ده غلط، شيل ده حطه هنا، شيل ده ودي هناك، اعمل كده ما تعملش كده، يا ولد ما تردش كده، يا بنت ما تعمليش كده، وانت تلفان طول النهار، تشتم طول النهار، تسب طول النهار، تلعن طول النهار، تغضب، وإذا حد عمل حاجة تهيج الدنيا، وإذا حد ما عملش حاجة تهيج الدنيا. قال: إذا كنت آمرا إذا كنت ممن يأمر بالمعروف فكن من آخذ الناس به، وإلا هلكت، لأنك ما بتعملوش وبتأمر الناس به. ولذلك يستدلون ببعض الشعر على هذا المعنى من قول أبي العتاهية: تدل على التقوى وأنت مقصر، أيا من يداوي الناس وهو سقيم. أنت بتدي الناس دواء وأنت نفسك عيان، ما تدي نفسك الأول. وإن امرأ لم يجعل البر كنزه وإن امرأ لم يجعل البر كنزه ولو كانت الدنيا له لعديم، فقير إيديه معدومة، فيش فيه حاجة، يعدم المال، يعدم الحق، يعدم الخير. طيب، الشعر الثاني قال اسمه محمد بن عيسى التميمي، قال: لا تلم المرأة على فعله وأنت منسوب إلى مثله، من ذم شيئا وأتى مثله فإنما يزري على عقله. يضحك الناس عليه، هو بيعمل اللي بينهى عنه، بيعمل اللي ما بيعملش اللي بيأمر به، الناس تضحك عليه. قال الإمام الغزالي: ولسنا نعني بهذا أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصير ممنوعا بالفسق. محدش يقول ده أنا منيل الدنيا لما ألاقي حاجة منكرة، لما تلاقي حاجة منكرة نعانا وأنت منيل الدنيا، لما تلاقي معروف مضيع أمر به وأنت مضيع الدنيا. قال: لسنا نعني بهذا أن الأمر بالمعروف يصير ممنوعا بالفسق، لكن يسقط أثره عن القلوب بظهور فسقه للناس. فإذا قد يكون الأمر الإنسان فاسقا في نفسه، لكن الناس ما تعرفش فسقه، فعليه أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، لأنه أثر كلامه لن يسقط. إمتى يسقط أثر كلام الفاسق؟ لما يكون فسقه مجاهر به، لما يكون مجاهر بالمعاصي، الناس اشتهر عنه فعل المنكرات، ويجي هو ينهى عن المنكرات يقولوا له: يا راجل بس ما تبص لنفسك، أتأمر أتنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك إذا فعلت عظيمه، فبلاش. لكن الذي لا يعرف الناس عنه شيئا، المتستر، المتستر ده في حكم الله، في قدر الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. فالذي أخفى معصيته زي ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: من أتى من هذه القاذورات شيئا فاستتر، يعني استتر بالقاذورات التي يفعلها، فهو في ستر الله، إن شاء عفى عنه وإن شاء عذبه. ولكن من يبدي لنا صفحته، اللي يبين لنا اسمه، اللي يبين لنا معصيته، نقم عليه كتاب الله. فالمستتر ده يقدر يأمر وينهى على الرغم من فسق. الفسق ليس مانعا من الأمر والنهي، إنما الفسق المشهور المعروف مانع من قبول القول. وفي فرق بين واجب الأمر والنهي وبين قبول الأمر والنهي. فهنا الغزالي يريد أن ينبه إلى هذا المعنى فيقول: ولسنا نعني بذلك أن الفسق مانع من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولكن نعني أن ظهور الفسق يجعل القبول بعيدا عن القلوب أو مستحيلا. وقال بعض السلف لابنه إذا لبنيه قال بعض السلف لبنيه: إن أراد أحدكم أن يأمر بالمعروف فليوطن نفسه على الصبر وليثق بالثواب من الله، فمن وثق بالثواب من الله، قال له إيه؟ حاجة عجيبة قوي، لم يجد مس الأذى. الناس يشتموه ما يحسش، يضربوا بالطوبة، الطوبة ما تجيش فيه، هي جت فيه عورته بس ما يحسش إنها فيه، يجري وراء العيال يقولوا عليه العبيط أهو، وما يردش عليهم ما يحسش بحاجة. ليه بقى؟ لأنه وثق بالثواب من الله. ليوطن، من أراد منكم أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فليوطن نفسه على الصبر على الأذى، ده تعويض، توطين، توطين النفس، تفعيل، كل شوية يقول حصبر حصبر حصبر، ده التوطين. إنما الثاني ما قالش يوطن نفسه، قال وليثق بالثواب من الله، فعل أمر، ثق وعليك أن تنفذ الأمر، أن تثق. فوليثق بالثواب من الله، فإذا وثق بالثواب من الله لن يجد مس الأذى، حتى الصبر مش هيبقى محتاج له. هو قال لهم في الأول يوطن نفسه ويعود نفسه على الصبر، لكن إذا وثق بالثواب من الله مش هيحتاج حتى إلى هذا الصبر. قال فإذا الإمام الغزالي قال فإذا من آداب الحسبة توطين النفس على الصبر، ولذلك قرن الله الصبر بالأمر بالمعروف. الآية اللي ذكرنا بعضها الآن، قال حاكيا عن لقمان: يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، وبعدين قال له واصبر على ما أصابك. فجاء الأمر بالصبر بعد إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قال ومن الآداب الواجبة، يعني الواجبة لمن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، تقليل العلائق. إيه العلائق دي؟ ما عندنا العلاقة دي بتاعت لما تتبعوا الخروف في العيد اللي فيها الفشة والمش عارف إيه. لا، العلائق ما جمعه ما يتعلق به، ما يتعلق به من الدنيا. تعلقت بالمال، تعلقت بالكتب، تعلقت بالنساء، تعلقت بحسن الجمال المنظر، هذه كل واحدة من دول تعلق بها المرء، مجموعها علائق. من الآداب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه. ليه خوفه؟ خوفه لو ضاعت، ضاعت الدنيا، ضاعت المال، ضاعت النساء، ضاعت الجمال، ضاع العطر، ضاع الكتب، اتحرقت، ضاعت الكتب. فالمرعوب ده ما يعرفش يأمر بالمعروف عن المنكر. اللي يأمر وينها لازم يكون متحرر من الخوف. قال ومن الآداب تقليل العلائق حتى لا يكثر خوفه، ده جانب الايه السلب، تقليل العلائق حتى يكثر خوفه، وقطع الطمع عن الخلائق. تقليل العلائق ما يتعلق به، وقطع الطمع عن الخلائق، عن كل الخلق. انا مش عايز منك حاجه ولا تلزمني في شيء. وحكى قصه جميله قوي، قال كان راجل من الصالحين، قال قطع الطمع عن الخلائق حتى تزول عنه المداهنه. المداهنه يعني النفاق والرياء والمجامله الباطله، كل ده مداهنه. المجامله الحسنه ليست مداهنه، المجامله الحسنه مباحه بل واجبه، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم هش للرجل الذي كان قد قال عنه بئس اخو العشيره، فلما جاءه في بيته هش له واستقبله، فلما مشى قالت له السيده عائشه رضي الله عنها: يا رسول الله، ذكرت عنه ما ذكرت او قلت عنه ما قلت ثم هششت له؟ قال: متى عهدتني فاحشا او لعانا؟ انا بعلمكم عشان لما يجي لكم انا مش موجود تبقوا عارفين، انما لما يجي لي انا في بيتي لازم اكرمه مهما كان قد فعل قبل ذلك. طيب، لا قصه الامام الغزالي قصه جميله، قال انه بعض المشايخ كان عنده هر، هو بيقول عليه سنور، السنور هو اسم من اسماء الهر، كان عنده قطه في بيته، فهو مروح بالليل ولا الظهر ولا كده، عنده جزار جنبه بياخد منه بعض البقايا، الغدد والبتاع الشغط والحاجات اللي الجزار بيطلعها من اللحمه دي، ياخد منه شويه وكلها القطه. وهو معدي يوم لقى الجزار على منكر كبير جدا، فما خدش منه حجر القط وراح بيته، مسك القط شاله ووداه حته بعيده خالص عشان ما يعرفش يرجع، وجاء على الجزار امره بالمعروف ونهاه عن المنكر الذي كان عليه. فالجزار غضب وقال له: والله من يعطي لك حاجه القط بتاعك بعد كده؟ قال له: والله ما امرتك ولا نهيتك الا بعد ان اخرجت السنوره من بيتي، انا جيت لك بعد ما تخلصت من سبب المداهنه. ما هو بيجامله او هيجامله، خاف يجامله عشان مش هيدي له اكل القط. قال للقط: روح كل من ارض الله، كل من خشاش الارض. ورجع يامر بالمعروف، قطع العلائق وترك سبب المداهنه قبل ان يفعله. قال الامام الغزالي: فمن لم يقطع الطمع من الخلق لم يقدر على الحسبه، ومن طمع في ان تكون قلوب الناس عليه طيبه والسنتهم بالثناء عليه مطلقه لم تتيسر له الحسبه. وذلك بيحكوا عن كعب الأحبار أنه سأل أبو مسلم الخولاني من التابعين، قال له: كيف منزلتك في قومك؟ قال: حسنة. قال له: معناها أنت مش راجل كويس. قال له: ليه؟ قال له: لأنه في التوراة إذا ترك الرجل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسنت ألسنة الناس فيه، إنما اللي بيأمر بالمعروف عن المنكر. قال لأبو مسلم: فما تركت الأمر بالمعروف عن المنكر بعد، قلت أنا أسود. الناس دول بيتكلموا عني كويس عشان انا بامره بنها، بس كان بطريقه لطيفه وباسلوب جميل، فبدا يامر الكل وينهى الكل عشان السنه الناس فيه تسوء ما تبقاش كويسه. طبعا هو مش عايز الناس تتكلم عليه وحش، لا يريد ان يسيء الناس اليه بالكلام، وانما هو يريد ان يكون امارا ونهاء كما يريد الله من عباده الصالحين. قال: فليكن اقتداء، ويدل على وجوب الرفق، يدل على وجوب الرفق، ده كلام الامام الغزالي، ما استدل به المأمون إذ وعظه واعظ وعنف له في القول، فقال له: يا رجل ارفق، فإن الله بعث من هو خير منك إلى من هو شر مني، وأمره بالرفق، فقال تعالى: فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. الخلفاء دول يا جماعة صحيح كان فيهم ظلم، كان فيهم تعنت في مسألة العقيدة، كان فيهم قسوة على مخالفيهم من غير المعتزلة المأمون وغيره من الخلفاء دول الواثق وغيره، لكن كان فيهم دين، كان فيهم خوف من الله سبحانه وتعالى، وكانوا يظنون أنهم يفعلون ما يفعلون حماية للدين، ولم يكونوا يعلمون أنهم يسيئون إلى الإسلام بهذا. ولذلك لما يجي واحد يوعظه يوم يرد عليه بهذا الرد، قال له فقول له قولا لينا، أنت موسى أحسن منك وفرعون أسوأ مني أو شر مني، فأعملني زي ما ربنا أمر موسى أن يعامل فرعون. وبعدين ذكر الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو الحديث الحسن الحقيقة، لأنه مروي بأسانيد حسان ليست في الدرجة العليا من الصحة، أنه راجل جاء شاب جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله أنا أسلمت وقبلت كل شرائع الإسلام، لكن أرجوك أن تأذن لي في الزنا فأنا بقدرش أتوقف عنه. فالصحابة هاجوا فقال لهم سيبوه قربوه أقروه، يعني خليه يقعد هادي، هدوه بدل ما تهيجوه هدوه أقروه من الهدوء والقرار الهدوء أدنوا قرب. فدنا حتى جلس بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتحب ذلك لأمك؟ قال لا. قال كذلك الناس لا يحبونه لأمهاتهم. قال أتحبه لابنتك؟ قال لا، جعلني الله فداك. برضو في الأولى قال له جعلني الله فداك، فأخذ يعدد له أمه وأخته وعمته وخالته، وكل مرة يقول له كذلك لا جعلني الله فداك أنه ما يحبوش. قال كذلك الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كل مرة يقول له كذلك الناس لا يحبون، كذلك الناس لا يحبون. وبعدين دعا له وضع يده الشريفة على صدره ودعا له أن يطهر الله قلبه، وقال اللهم طهر قلبه واغفر ذنبه وحصن فرجه. يقول هذا الشاب بعد ذلك فلم يكن شيء أبغض إليه منه، لم يكن شيء أبغض إليه من اللي جاي يطلب الرخصة من النبي. طيب لو كان النبي عمل زي الصحابة ما عملوا وزعق له وشتمه وقال له يا مجنون، كان الواد كفر خلاص، ما فيش داعي بقى، ما انا دي الحاجه الوحيده اللي طلبها منك مش عايز تديها لي. لكن النبي اذهبها عنه بهذه الطريقه العقليه المنطقيه الاجتماعيه الانسانيه التي كرهته وبغضته فيه. وطبعا القصه الاخرى بتاعت الرجل الذي بلى في المسجد، فهاج عليه الصحابه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزرموا، وفي روايه لا تقطعوا بولته، الكلمتين بمعنى واحد، لا تزرموا او لا تقطعوا بولته. فتركوه حتى قضى بولته، ثم قال صبوا على بوله ذنوبا من ماء، ثم دعاه وعلمه. فهذا الرفق في منكر أكثر من البول في المسجد، في منكر أكثر من طلب الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم بالسماح له بالفاحشة، ومع ذلك النبي في هذه المنكرات الفظيعة عامل بمنتهى الرفق حتى يصل بالناس إلى ما يريد لهم من الخير صلى الله عليه وسلم. وقيل للفضيل بن عياط الزاهد التابعي المشهور إن سفيان بن عيينة التابعي المشهور الثاني قبل جوائز السلطان، فقال الفضيل ما أخذ منهم إلا دون حقه. عايزين منه إيه؟ خد جوائز السلطان هو لو عندهم قد كده 100 مرة وهم واخدين فلوس المسلمين. ثم خلى به فعزله ووعظه ووبخه، فقال سفيان يا أبا علي إن لم نكن من الصالحين فإنا والله نحب الصالحين، وكف عن أخذ عطايا السلطان. لو كان بقى الفضائل اللي نزل مع الناس شتيمة في سفيان، كان المسلمين استفادوا من سفيان حاجة؟ كان ضاعت عدالة سفيان، وقالوا ذمه الفضائل وتركه الفضائل شتم. إنما الفضائل عارف علم سفيان وعارف منزلته في الإسلام وعارف مكانته في الرواية، فدعاه بينه وبينه وعصه. ومن هنا قال علماء السوء النصيحة في السر نصيحة وفي العلن فضيحة، ونصيحة في السلطان في العلن فضيحة، ونصيحة السلطان في السر. من الذي يستطيع أن يصل إلى السلطان حتى يعظه الآن في السر؟ السلطان لا يراه أحد ممن يستطيعون وعظه، وممن يقولون له القول الصادق، وممن يحسنون العمل حتى يكون قولهم صادقا كعملهم، هؤلاء لا يرون السلطان. طب ننصحه إزاي؟ وبعدين هو السلطان بيعمل فضائحه وبيعمل منكراته في السر؟ السلطان بيعمل منكراته في العالم، بيقتل وبيسجن وبيفض المظاهرات بالقنابل الحارقة وبيعتقل المخالفين له في الرأي السياسي. هو يعمل عمله في العالم وأنا أنهى في السر أو أعزه في السر؟ هذا كلام علماء السلطان الذين قرروا أن التقرب إليه خير من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فلا تستمعوا إليه. أنا لا أقول ثوروا على السلاطين ولا اخرجوا عليهم ولا نابذوهم، وإنما أقول كونوا شجعانا في قول الحق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بحيث إذا سئلت لا تتزلزل، لا تتزلزل ولا تتلون ولا تتحول في كلامك، قل هذا حق وهذا باطل. طيب يعجز كثير منا بل أكثرنا عن أن يقول هذا حق وهذا باطل، فيعمل إيه؟ ليستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ليقل أستعذ بالله من الباطل وأهله وأن أكون من أصحابه وحزبه، ليقل أسأل الله الستر، ليقل أسأل الله العفو، لكن لا يقول بلسانه ما ليس صحيحا، لأنه يسأل عن هذا الكلام غير الصحيح ولو كان توقيا لشيء يخشى أن يفعل به. يسأل سؤال أخف لكون يتوقع المضرة، لكن يسأل. فالأحسن له أن يقول كلاما يخرجه من العهدة، يعني لا يكون قد غش المسلمين الذين يسألونه، لكن لا يوقعه في حومة البغي أو الطغيان أو ظلم السلاطين ومن إليه.